بسم الله الرحمن الرحيم.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
دموع المنابر.
يبكي عليك المسلمون جميعهم، يبكيك إنس المؤمنين وجانوا. يا رب يا رب يا رب نسألك الثبات لفقده، أنت الكريم الملهم المنان. واقبله يا رب واقبله عبدا صالحا واغفر له وارزقه روحا بعده ريحان.
دموع المنابر.
على مثلك أيها الشيخ من تبكي البواكي، على مثلك أيها الشيخ من تبكي البواكي، حق لك أيتها القلوب أن تتفطري حزنا ولا تثريب عليك أيتها العيون أن تسكب العبرات، فالخسارة كبيرة والخطب جلا والرزية عظيمة.
أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم دموع المنابر، وقفات منبرية مع فقيد العلماء الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.
الحمد لله القائل إنك ميت وإنهم ميتون، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين، فكما يصاب الأفراد تصاب الأمم، وكما يفجع الأفراد تفجع الأمم، وقد فجعت الأمة قاطبة أيما فجيعة. يوم الأربعاء الماضي بوفاة علم من أعلامها وبدر من بدورها، ذلكم هو فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عالم الملة ومفتي الأمة محمد بن عثيمين، شيخ القصيم وما فوق القصيم وما دون القصيم وما مجرى القصيم جرى، شيخ القصيم، شيخ القصيم وما فوق القصيم وما دون القصيم وما مجرى القصيم جرى، فمصاب الأمة فيه عظيم. الأرض تبكي والنفوس حزينة، والزهر ذاو والفضاء دخان. تبكي عليك بحرقة أم القرى، والبيت ذو الأستار والأركان. تبكي عليك ذرى الحجاز، تبكي عليك ذرى الحجاز وسهله، وهضاب نجد دمعها هتان. تبكيك مصر وتونس وبنوهما، ودمشق والصومال والسودان. تبكيك صنعاء وتعلن حزنها، وبكتك كشمير وباكستان، وهناك في حضن الخليج مكانها تبكي الكويت وتستجيش عمان، والمسجد الأقصى بكاك مودعا، وبكت عليك الهند والبلقان، تبكي عليك يبكي عليك الحق كم ناصرته، يبكي عليك الحق كم ناصرته، والخير والإخبات والإحسان، يبكي عليك المسلمون جميعهم، يبكيك إنس المؤمنين وجانوا. يا رب يا رب يا رب نسألك الثبات لفقده، أنت الكريم الملهم المنان، واقبله يا رب واقبله عبدا صالحا، واغفر له وارزقه روحا وارزقه روحا بعده ريحان. معاشر المسلمين، موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، وهو نجم طمس. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: موت علمائها وفقهائها. معاشر المسلمين، في هذا الأسبوع حصل خسوف وكسوف، خسوف في القمر ليلة الأربعاء، خسوفا كليا صلى المسلمون لأجله صلاة الخسوف، وحدث كسوف في شمس العلم في وفاة عالم الأمة، أديت لأجله صلاة الجنازة. نسأل الله أن يرفع مقامه في الآخرة كما رفع مقامه في الدنيا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمين، كان آخر لقائي بالشيخ رحمه الله في رمضان في هذا العام، في الخامس من شهر رمضان، في أحد المستشفيات في الرياض، وقفت أمامه وسلمت عليه، فرأيت فيه جسدا نحيلا كأنما هو جلد على عظم، قد برح به المرض لكن مع لسان ذاكر وقلب شاكر، رأيت فيه قلبا يعيش آلام الأمة، ينبض بحاجاتها. فكانت وصيته الشفهية من دون واسطة، وهو ممدد على الفراش، أنه يقول: عليكم بالجد في دعوة الناس إلى الله، عليكم في التيسير على الناس، عليكم في نبذ الفرقة والاختلاف والشحناء وتفهم الأمور والحكمة في الدعوة إلى الله. فعلمت أنها موعظة مودع، وهي وصية لجميع طلاب العلم. معاشر المسلمين، في رمضان هذا العام، كان رمضان غير رمضان، فلقد كان الشيخ رحمه الله في رمضات مضت، في رمضانات مضت، كان باديا للناس، جسده وصوته يسمع منهم ويناقشهم ويمشي مع صغيرهم وكبيرهم ويجيب على مسائلهم. وفي هذا العام احتجب الجسد النحيل بعد أن أضناه المرض، لكن بقي القلب حيا وبقي الصوت يسمع، صوت لا يعلمون مكانه. وفي رمضان في العام القادم لا جسد ولا صوت، نسأل الله أن يتغمده برحمته. وفي حج الأعوام الماضية كان الشيخ يصول ويجول في أرجاء أم القرى والمشاعر كلها، محاضراً ومفتياً وداعياً وموجهاً قبل الحج بفترة طويلة وحتى نهاية الحج. وفي هذا العام الشيخ موجود بمكة، لكنه لن يشارك الحجيج حجهم ولن يسمع كلامهم مع قرب منزله منهم، ولا يسمعون منه لأنه تحت الأرض وهم فوقها. معاشر المسلمين، لنا مع هذا المصاب وقفات: الأولى مع علماء الأمة الأجلاء، أقول لهم: أطال الله أعماركم على عمل صالح. لا يخفى عليكم أن المصائب توالت على الأمة في وفاة علمائها. توفي مفتي الأمة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وتبعه العلامة الألباني رحمه الله، وانفرط العقد بينهما فتوالى موت مصابيح الدجى. واليوم ودع الناس فضيلة شيخنا محمد بن عثيمين، والثغرة على الأمة الآن كبيرة جدا، والدور الذي يقوم به كبير جدا في مجالات التعليم والدعوة والإفتاء، وسوف يترك فراغا كبيرا. فعليكم مسؤولية ملء هذا الفراغ، ملء هذا الفراغ. ويا معاشر طلاب العلم، وصية الشيخ إليكم: الدعوة إلى الله على بصيرة وبحكمة. ويا معاشر العلماء، افتحوا أبوابكم وافتحوا قلوبكم وافتحوا هواتفكم أمام الناس، فأنتم كالملح للطعام. وانظروا إلى إطباق الناس على محبة الشيخ والحزن لفقده، واعلموا أن ذلك لأنه أعطى الأمة وفاء، والأمة وفية بادلته الوفاء. والوقفة الثانية إلى شباب الإسلام، إلى شباب الأمة، إلى قلب الأمة وأولياء أمورهم، سؤال يطرح نفسه: لما عظم المصاب بالشيخ والذين يفارقون الدنيا كثير في كل ساعة، ومع ذلك المصيبة بفقد الشيخ عظيمة؟ والجواب: لأنه كان عالما متميزا في علمه، جمع بين العلم الراسخ والفقه في الدين والفقه الدقيق المصحوب بالدليل والتمحيص لأقوال العلماء، حتى بلغ رتبة الاجتهاد مع الورع المتين، مما جعل فتاواه محل الثقة والقبول في العالم كله. فمن كان يريد هذا لنفسه
أو يريده لمن تحت يده، فأبواب العلم مشرعة، فليصدق مع الله وليتق الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. والوقفة الثالثة إلى أولئك الباكين عليه المتألمين لفراقه، الذين يجدون حرارة الفجيعة ولوعة الفراق وفجيعة اليتم، أدعو الله تعالى أن يعوض المسلمين خيرا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وفي مثل هذه المصيبة ليتذكر المسلم مصيبته بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا مما يهونها عليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها من أعظم المصائب. رواه البيهقي بسند صحيح. إنا لله وإنا إليه راجعون.
دموع المنابر.
لنا مع هذا المصاب وقفات.
أيها المسلمون، وكفى بالموت واعظا، به يقضي الله الآجال وتنقص الأعمار، وتطوى من هذه الحياة صحائف الأحياء، وينتقل الموتى من دار إلى دار، ومن حال إلى حال، ويوم الجنائز موعد الأخيار والفجار. أولئك يشهد لهم أهل الأرض بالصلاح، ويبكي عليهم أهل السماء والأرض، فما أكرم نزلهم، وما أوسع دارهم وأطيب عيشهم. وهؤلاء يشهد الناس عليهم بالشر والفساد، وتفرح الأحياء بهلاكهم، ولو نطقت الجمادات والحيوانات لشهدت بفسقهم، وشاركت الآدميين في مقتهم. والناس شهداء الله في أرضه، وويل لمن نشر الله بغضه وختم بالفساد والطغيان عمره. واستبشر أهل السماء والأرض برحيله، وما أعظم الفوز لمن جاءتهم البشرى في الحياة الدنيا، والناس يشهدون جنائزهم ويترحمون على فقدهم. أيها المؤمنون، والموت حتم لازم، وكأس مشروب، والمنايا حبل ممدود، وسهام لا تخطئ بل تصيب، تنتقل في بطون الأودية، ولا يعجزها من هم في البروج المشيدة. والموت وارد على من هم في أعالي الجبال أو سفوح الأودية، أو فوق الهواء أو تحت الماء. لا ينجو من الموت ملائكة السماء، ولا يأبه الموت بالملوك والقادة والعظماء والزعماء والعلماء. لا يعرف للأباطرة قدرا، ولا للأكاسرة فخرا وخيلا. أين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. إخوة الإسلام، وكم من عليل سبقه إلى المقابر صحيح شحيح، وكم من شيخ هرم أنسئ له في أجله واخترم الموت قبله أبناءه وأحفاده، وكم من مؤمل آمالا قصرت دونها الآجال، وكم يميتنا ربنا ويحيينا دون أن يستشعر بعضنا بقيمة الحياة أو معجزة الممات، وهل النائم في حال نومه إلا في عداد الموتى؟ ومن ذا الذي يرد عليه روحه ويحييه بعد مماته إلا العلي الأعلى؟ فهل يودع النائم الحياة على خير ويبيت حين يبيت على ذكر؟ فإن أمسك الرحمن نفسه رحمها، وإن أرسلها حفظها. وهل يا ترى يشكر المستيقظون بعد منامهم خالقهم، ويسعون في الأرض يصلحون ولا يفسدون، ويشكرون ولا يكفرون؟ إن مصيبة الموت يا عباد الله بما فيها من حزن ولوعة ودمعة حرة وصدمة، ومع ما في الموت من رهبة، وما لفراق الأحبة من ذكريات موجعة، إلا أن ما بعد الموت أشد وطأة. فالقبر وظلمته، والمنكر والنكير، والميزان ودقته، وعرصات القيامة، والجسر المنصوب، وكل وارده، وشيب الولدان، وذهول المرضعات عما أرضعت، وفرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل ذلك ينبغي أن يستشعره المسلم ويقدره حق قدره. هذه وتلك تدعو الأحياء للتفكر مليا في مصير الأموات، وتوجب على السادرين في أودية الغفلة، توجب عليهم الاستيقاظ ما دام في الأمر مهلة. يا تائها بوادي الهوى، انزل ساعة بوادي الفكر، يخبرك بأن اللذة قصيرة والعقاب طويل. وعجبا لمن يشتري شهوة ساعة بالغم والنكد، وكانت المعصية ساعة لا كانت، فكم ذلت بعدها النفس، وكم تصاعد لأجلها النفس، وكم جرى لذكرها دمعة إن كان في القلب بقية من حياة. نعوذ بالله من حصاد الغفلة، ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد بعد النقلة. أين نحن يا عباد الله من قوم يجري ذكر الموت على ألسنتهم في كل حين، وتشعر قلوبهم بعظمة يوم التلاقي وهم بعد بين الخلائق، فيتحول هذا الذكر إلى عمل الصالحات وإلى المسابقة والمسارعة في الخيرات، فتشهد الدنيا بمآثرهم، ويبقى لهم ذكر حسن بعد مماتهم. ومع ذلك يلازمهم الخوف حال احتضارهم، ومع ذلك كله يلازمهم الخوف حال احتضارهم. دخل المزني عند الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، ولكأس المنية شاربا، وعلى ربي سبحانه وتعالى واردا، ولا أدري أروحي صائرة إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. أيها المؤمنون، وحين يطول الأمل يفسد العمل، وحين تكون الغفلة تصبح الدنيا الوسيلة والغاية. ويرحم الله أقواماً لم تفتنهم الدنيا عن منازل الآخرة، ولم يلههم الملك عن مراقبة من له الملك. وهذا عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يرحمهما الله يدخل على أبيه عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن خطب خطبة الخلافة، وذهب ليقيل ليقول له ابنه البر الراشد: يا أمير المؤمنين، من يضمن لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال عمر: أدن مني يا بني. فلما دنا التزمه وقبل بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني. فخرج ولم يقل، وأمر منادياً له أن ينادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعها، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها. إي وربي، أولئك رجال عرفوا قدر الآخرة وسعوا لها سعيها وثمنوا للموت قبل نزوله، وها هو ذكرهم في البرية مسطور. وأولئك كان سعيهم مشكور. يا أمة الإسلام، كيف لا يوقظ الموت هممنا وفيه لنا عظة ومزدجر؟ وكيف لا نرهب الآخرة ومن يمسي منا لا يدري أينتظر إلى طلوع الفجر؟ ومن يصبح لا يدري أيجن عليه الليل وهو في عداد الأحياء، أم كان مصيره القبر؟ إن ذكر الموت يا عباد الله لا ينبغي أن يكون لحظة عابرة أو ساعة العزاء في القريب والصديق وذوي المودة، فذلك طيف يمر وينتهي. لكنها الذكرى المتجددة يذكرنا بها اختلاف الليل والنهار، ونتصورها في كل ساعة يموت بها حي من الأحياء. وهذه الموعظة والذكرى تتجاوز السلبية القاتلة، فلا تقعد بنا عن عمارة الكون أو السعي في الحياة، ولكنها تضبط المسيرة وتصل الفرد بخالقه أنى كان موقعه، وتذكره بقيمة الحياة الدنيا وسرعة فنائها، وتحذره من فتنتها أو الاغترار بها، وتفتح أمام ناظريه طول أمد الآخرة وحسن نعيمها وشدة العذاب فيها. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أيها المسلمون، كل الناس يذكر الموت حين المصيبة، وتجول به الذكريات حول الآخرة ونعيمها أو جحيمها، لكنهم قلة، أولئك الذين يستحضرون الموت استحضارا إيجابيا حال السلامة والعافية. واللبيب يذكر الموت في كل لحظة، وإن لم ير الموت من البشر عيانا، يذكره الموت تفتح الأزهار ثم ذبولها، وغروب الشمس بعد شروقها، وتناقص ضوء القمر بعد بدوره، وتكوير الليل على النهار ونقيضه، وخراب القرى بعد عمرانها، وتعطيل الآبار بعد السقي منها، ودمار القصور الفارهة بعد تشييدها. ذلك ذكرى للذاكرين. وفي محكم التنزيل تذكير وتبكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الصدور. إخوة الإيمان، وكم فاضت عيوننا رحمةً وحزنًا لموتى، كم فاضت عيوننا رحمةً وحزنًا لموتى حطوا رحالهم في جنات المأوى، كذا نحسبهم والله حسبنا وإياهم. وكم تألمنا لفراق أناسٍ لأزواجهم ودورهم وأبنائهم، وقد أبدلهم الله خيرًا منها قصورًا وحبورًا. وكم طال حزننا لشبابٍ قصَّر الموت في أعمارهم، وقد أراد الله لهم شبابًا لا يفنى وقرة عينٍ لا تزول أبدًا. وليس من مات فاستراح بميتٍ، إنما الميت ميت الأحياء. فلنتخذ من الموعظة موعظة وذكرى، ولنستعد لساعة الرحيل، فما نزل بصاحبنا سينزل بنا. فلنستعد ما دام في الأمر مهلة، وما دامت قوانا على عمل الصالحات تقوى. أيها المسلمون، وكلنا ينتظر نصيبه من الموت، وغدا المعزى يعزى، والحي في عداد الموتى، والمحمول يحمل، والمصائب تترى. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. لكننا معاشر المسلمين، لكننا نظلم أنفسنا حين نوبقها بالسيئات، أو نقصر في عبوديتنا وطاعتنا لله في المواسم والمناسبات، ونستبعد الموت والموت أقرب إلى أحدنا من شراكنا عليه، ونخطئ حين نظن الأمان لأنفسنا، ونحن نسير على جسر من المخاطر والمنايا. إن أخطأتنا هذه المنية أدركتنا الأخرى، ويكفينا أننا لا ندري ماذا نكسب غدا، ولا ندري بأي أرض تنتهي أنفاسنا، أو يقبض الله أرواح أرواحنا. ويكفينا أن نتذكر أن الله كتب الفناء على هذه الدنيا بما فيها، وجعل الآخرة دار القرار، فما أنعم عيش من وفقه الله فيها. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
دموع المنابر.
لنا مع هذا المصاب وقفات.
عظم الله أجركم يا أمة الإسلام، وأحسن الله عزاءكم يا أمة القرآن، في فقيد الأمة وفقيهها علم الدين محمد بن عثيمين. ومات الشيخ بعد أن قضى حياته وأفنى عمره في العلم والتعليم. مات ابن عثيمين بعد أن جاهد في الله حق جهاده، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. مات ابن عثيمين بعد أن ضرب لنا أروع الأمثلة في العلم والتواضع والزهد والورع واقتفاء خطى الصالحين. مات ابن عثيمين بعد أن ملأ الدنيا علما وفقها وأشرطة وكتبا. مات رحمه الله بعد أن دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، اجتمعت القلوب على محبته واتفقت على فضله ومنزلته. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. ومن تأمل في سيرته رحمه الله يجد عجبا. فلا ندري عن أي جانب نتحدث عنه، أعن علمه فهو لا يشق له غبار، أم عن ورعه وزهده، أم عن حرصه على نشر الدين وتعليم المسلمين. وهاكم شيئا من خبره وطرفا من سيرته. هو الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين، ولد رحمه الله في يوم 27 من شهر رمضان المبارك عام 47,300 من الهجرة، في عائلة معروفة بالدين والاستقامة. ابتدأ رحمه الله في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن صغيرا، ثم بدأ تعلمه في مسجد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وكان الشيخ السعدي قد أقام 2 من طلابه لتعليم الصغار، وهما الشيخ علي الصالحي والشيخ محمد المطوع، فقرأ رحمه الله عليهما مختصر العقيدة الواسطية ومنهج السالكين، وهما من تأليف الشيخ السعدي رحمه الله، كما قرأ عليهما الأجرومية والألفية في النحو والصرف. ولم يرحل رحمه الله لطلب العلم إلا للرياض حين فتحت المعاهد العلمية عام 72,300 من الهجرة، فالتحق بها. يقول رحمه الله: دخلت المعهد العلمي في 2 والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وذلك بعد أن استأذنت من الشيخ السعدي رحمهما الله. وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين، خاص وعام، فكنت في القسم الخاص. وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها. وبهذا اختصرت الزمن، ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض انتسابا وتخرجت منها. واستفاد رحمه الله من العديد من المشايخ في عنيزة والرياض، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في زمانه. قرأ عليه في صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. يقول عنه: لقد تأثرت بالشيخ ابن باز رحمه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس، كما تلقى العلم على يد العلامة الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. درس عليه في المعهد العلمي، وللقائه بالشيخ حكاية عجيبة. يقول رحمه الله: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض، وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، إذا رأيته قلت: هذا بدوي من الأعراب، ليس عنده بضاعة من علم، رث الثياب، ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي، وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن وأجلس أمام هذا البدوي؟ فلما ابتدأ الشنقيطي درسه رحمه الله انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها. فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه، كما تلقى العلم على يد غيرهم رحمه الله. وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي في عام 76,300 رشح بعض المشايخ لإمامة الجامع الكبير، إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جدا، فرشح الشيخ محمد بن عثيمين لإمامة الجامع الكبير، وعندها تصدى للتدريس مكان شيخه. ولقد عرض على الشيخ رحمه الله تولي القضاء من قبل مفتي عام المملكة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، الذي ألح على فضيلته بتولي القضاء، بل أصدر قرارا بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية بالأحساء، فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصالات سمح بإعفائه من منصب القضاء. وكان رحمه الله عضوا في هيئة كبار العلماء ورئيسًا لقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد في القصيم، ورئيسًا لجماعة تحفيظ القرآن في مدينة عنيزة. يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمه الله: وأذكر في بداية طلبي للعلم عند الشيخ في مطلع عام 1402 من الهجرة، كنا ربما لا نزيد على 10 طلاب في المجلس الواحد، ولم يمنعه ذلك من أن يستمر في العلم وتعليم الناس، لأن أمثال هذا العالم لا ينظر إلى هذا الأمر، بل يؤدي العمل والرسالة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وما أجمل ما ذكر في تاريخ بغداد أن عالما كان يجتمع عنده 4 طلاب، فكان يعلمهم ويحضر لهم الدروس، فزادوا واحدا فأصبحوا 5 طلاب، فخرج ذلك العالم من المدينة خشية أن يشتهر: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأما طلاب الشيخ فإنهم الآن بالمئات، خلاف الذين يتلقون العلم عن طريق أشرطته، فأولئك أعدادهم كبيرة. نسأل المولى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه جواد كريم. ولقد كان الشيخ رحمه الله معتنيا بطلابه، حريصا على تذليل الصعاب التي تواجههم في مسيرتهم العلمية. يقول أحد تلاميذه: وذلك أنه خصص لهم سكنا، وهيأ لهم جميع سبل الراحة، وهيأ لهم مكتبة حافلة بالمراجع والكتب النادرة والمخطوطات، ومعها مكتبة سمعية لأشرطته رحمه الله، كما يقوم بمتابعة طلابه وخاصة الذين يقيمون في السكن المعد لهم، فكان يخصص لهم مكافآت مالية حتى تعينهم على طلب العلم. يقول أحد طلبة الشيخ: لقد لمست حرص الشيخ على طلابه منذ بداية ملازمتي له، وذلك عندما قصدت هذه البلاد المباركة قبل 13 سنة، وقد صحبت معي القليل من المال حتى نفد، ولم يبق عندي منه شيء، فصبرت نفسي وأيقنت أن الله سيفرج هذا الضيق، وتذكرت قول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. حتى إذا ما مضى أسابيع وأنا أعيش هذا الضيق، فإذا بالشيخ يناديني بعد صلاة الفجر وبيده مبلغ من المال ليس بالقليل، ويعلم الله أنني لم أشك له حالي، ولكنه الفرج من الله عز وجل. وبعد مدة من الزمن نفد ما عندي من المال، فخشيت أن أكون قد أحرجت الشيخ في مساعدته لي، أو يظن أنني لازمته من أجل المال، فقررت أن أرحل وأترك الشيخ لأعمل وأجمع مالا أتقوى به على طلب العلم. فرحلت إلى الدمام حيث معارفي، وتركت رسالة للشيخ بيّنت له فيها سبب رحيلي، فساءه ذلك جدا، وحاول أن يتعرف عنواني، فتيسر له الحصول عليه وعلى رقم هاتفي، واتصل بي هاتفيا وألزمني بالرجوع وألح علي، فأجبته إلى طلبه وأنا في حرج، واستأنفت ملازمتي له، فرحمه الله رحمة واسعة. وهذا الصنيع من الشيخ يذكرنا بصنيع العلماء السابقين ومتابعتهم لطلاب العلم والمتعلمين. وعطفا على هذه الأعمال وهذه الجهود المباركة التي بذلها رحمه الله تعالى، قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية منح الشيخ جائزتها لخدمة الإسلام، وذلك في عام 1414. وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي: أولاً، تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة الصدر وقول الحق والعمل لمصلحة المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. ثانياً، انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاءً وتأليفاً. ثالثاً، إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. رابعاً، مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. خامساً، اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً. ولقد تميز رحمه الله تعالى بعدة صفات وأخلاق ذكرتنا بسير سلفنا الصالح وما كانوا عليه. فمن صفاته وأخلاقه رحمه الله الزهد والورع. يقول أحد الإخوة وكان مرافقاً للشيخ: رافقت الشيخ إلى زيارة أحد المسؤولين، فلما دخلنا قصره هالني ما رأيته من أنواع الأشجار والورود وجمال الطبيعة، فقلت وتذكرت نعمة الجنة: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. فقال رحمه الله: سبحان الله، سبحان الله، أو يحرك ذلك ما في قلبك عن الجنة؟ إن الجنة أعظم بكثير من أن تقارنها بهذه الدنيا الفانية. نسأل الله أن يدخله فسيح جناته. يقول: ولما دخلنا المسجد لأداء الصلاة خرج الشيخ فلم يجد حذاءه، فبدأنا بالبحث عنها، فأمر له بحذاء فأبى، فرأيت جنديا يبكي، فقلت: ما يبكيك رحمك الله؟ فقال: أبكي لما أرى، هذا ابن عثيمين الذي ملا اسمه الآفاق وهو بهذه الثياب ويبحث عن حذائه، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ومن صفاته رحمه الله الورع. وقد كان رحمه الله يعمل أستاذا في فرع جامعة الإمام بالقصيم، وكان لا يتمكن من حضور بعض المحاضرات بسبب ارتباطاته الكبيرة بهيئة كبار العلماء والتوعية الإسلامية في الحج وغيرها. فكان إذا جاءت أوراق تسليم الرواتب طلب من مسؤول الصندوق خصم مكافأة جميع المحاضرات التي اعتذر عنها. وأما زهده في الدنيا وأموالها ومتاعها فكان واضحا جليا. ومن ذلك أنه حينما عرض عليه ولاة الأمر أن ينتقل من منزله الطيني البسيط في عنيزة إلى سكن مناسب لمكانته العلمية امتنع الشيخ، وحينما رأى الإصرار في قبول المبلغ رغب إليهم أن يصرف لشراء المنزل القريب من الجامع ليكون مكتبة لطلبة العلم، فتم للشيخ رحمه الله تعالى ما أراد. ولقد تميز رحمه الله بالجد والاجتهاد في طاعة الله، فكان رحمه الله دائم الذكر مجتهدا في طاعة الله كثير القراءة والاستغفار. يذكر أحد طلبته أنه جلس ذات يوم خلف الشيخ رحمه الله وهو جالس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله ويقرأ القرآن. كان الطالب ينتظر انتهاء الشيخ من قراءته ليسأله ويستفتيه. يقول: وكان الشيخ رحمه الله يأخذه شيء من النوم أثناء القراءة فيصحو رحمه الله من خفقان رأسه على صدره فيجاهد نفسه على النوم ويعود للقراءة مرة أخرى بعد أن يضرب على فخذه مرددا: النار يا محمد، النار يا محمد، فيزداد نشاطا بهذه الكلمات ويواصل القراءة، فإن نعس كرر فعله وقوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كنا نراه في حج العام الماضي وهو يعمل بكل نشاط وسرور، وكان كثير العبادة دائم الذكر والقراءة، ونحسبه من أهل الصلاح والاستقامة ولا نزكي على الله أحدا. وما أحسن ما قرأته لأحد الإخوة قائلا: قامت امرأة باتصال هاتفي بالشيخ رحمه الله في برنامج فاسألوا أهل الذكر بالإذاعة، فسألت عن رؤيا رأتها في رجل يطوف بالبيت وبعد انتهاء طوافه كان عريانا، فأولها الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال: لعل هذا بشرى بمغفرة ذنوب ذلك الرجل وعودته نقيا من الذنوب والخطايا. ثم قال لها: هل تعرفين الرجل؟ قالت السائلة: نعم. قال: أخبريه وبشريه. قالت السائلة: أنت الرجل الذي رأيته عريانا بعد الطواف. فبكى رحمه الله وأجهش بالبكاء حتى أبكى السائلة والسامعين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا وأن يرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم واجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء، اللهم اجزه عن أمة محمد خير ما جزيت عبادك الصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
دموع المنابر
لنا مع هذا المصاب وقفات.
وهكذا ترجل الفارس وانطفأ السراج وخمدت شعلة من شعل العلم والإيمان والتقوى. هكذا وفي أقل من عامين كسفت شمس العلم وخسف قمره وخفقت ثرياه وتهاوت جوزاؤه وتناثرت كواكبه وتساقطت نجومه. هكذا بعد أن خسف قمر السماء خسف القمر الذي في الأرض، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هكذا أفل نجم من نجوم الهدى وانطفأ مصباح من مصابيح الدجى. يوم أن فقدت الأمة عالما من علمائها وعلما من أعلامها، هكذا فتحت في الأمة ثلمة لا تسد. يوم أن ودع الدنيا أبي وأبو الجميع محمد بن صالح العثيمين. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمان بعد محمد وأصبح في عذر عن السفر السفر. أية ساعات هذه تلك التي حملت الأحداث العظيمة، وأية أحداث تلك التي حملتها تلك الساعات الأليمة. كيف لم تتساقط عقارب الساعة دموعا وهي تسجل رحيل الكبار؟ كيف لم تقف هيبة وهي تنعي العظماء في زمن فقدت فيه كل معاني العظمة؟ أي خطب أشد وأعظم من أن نرفع رقاعنا نلتمس موقعا عن رب العالمين يفتينا في أمرنا فلا نجد في القوم مخبرا؟ الأرض قد نقصت بموت حيائها، إن البسيطة روضها العلماء هم زينة الدنيا وسر جمالها، وبموتهم تتقبح الحسناء. واليوم شمس العلم قد كسفت كما قمر هوى وساقطت أنواء. أيها المسلمون، مات الشيخ محمد بن عثيمين، مات ذلك الإمام الذي مثله يفتقد، مات وخلف جروحا وآلاما وأحزانا. مات الشيخ محمد بن عثيمين فنكأ بموته جرحا لم يندمل منذ أن فقدنا فقيد هذا الزمان شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فحرك موته المشاعر وآلم الضمائر. قال الأوزاعي رحمه الله: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم خرجت أريد مدينة قنسرين، فمررت على راهب يثير على ثورين له، فقال: يا هذا، أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل؟ قلت له: نعم. قال: فأرخى عينيه وبكى سجاما، فقلت له: ما يبكيك ولست من أهل دينه؟ قال: إني لست عليه أبكي، ولكن أبكي على نور كان في الأرض فانطفأ. يا عباد الله، نحن لا نبكي على موت هذا الشيخ الفاضل الجليل، لأننا بحمد الله نؤمن أن الموت حق، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، وأن ما عند الله خير وأبقى. لكن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك أيها الشيخ لمحزونون، لكننا نبكي على نور من أنوار الإسلام قد انطفأ ليس للأمة عنه غنى، نبكي بحرا من بحور النور والصفاء والمحبة والوفاء، نبكي عالما كان بحرا من بحار العلم لا تكدره كثرة الدلاء، كان وعاء من أوعية العلم لا ينضب مع كثرة الواردين، نبكي رجلا كانت مجالسه أينما كان عامرة بالخير تزيد الإيمان وتبهج النفس وتشرح الصدر وتلين القلب، نبكي إماما عطوفا يحنو على الصغير والكبير، يعلم الجاهل ويرشد المسترشد، وينصر الضعيف، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، نبكي عالما رفيقا رحيما متواضعا محبا للسنة محاربا للبدعة، نبكي بفقده الابتسامة الصادقة والدعابة المهذبة والخلق الجم، نبكي بفقده الزهد والورع والصورة المثلى للإخلاص والعبادة، نبكي ذا الهمة العالية الذي لم تقعده شدة المرض وقسوة الألم من أن يعلم ويرشد ويفتي وينصح، حتى ليلة الثلاثين من رمضان كان درس ليلة الثلاثين درسا عجيبا، كما يقول من حضره: كان مفرحا محزنا، اختلطت فيه الفرحة بالخوف واختنقت فيه العبرات. بدأ الشيخ بالحديث بصوت أثقلته الآلام، فتحدث عن العيد وأن الله سبحانه جعل للمسلمين ثلاثة أعياد ليفرحوا بها بما أنعم الله عليهم، وفصل فيها قليلا ثم أجاب عن الأسئلة. ولقد أطال الشيخ في هذه الليلة على غير عادته، ثم اقتربت النهاية وتسارعت الأنفاس واضطربت نبضات القلوب خوفا من أن هذا الدرس ربما يكون آخر العهد بشيخنا الحبيب الذي طالما ارتوينا من معينه واستنرنا بنور علمه وفقهه، ثم قال كلمات نطق بها فأوشك على البكاء وأبكى من استمع له. قال بصوته المتعب: حيث إن هذه الليلة هي ليلة الثلاثين من شهر رمضان، فسيكون هذا آخر درس لهذا العام. قال: نعم، آخر درس لهذا العام، لكن صوت الحال يقول إنه آخر درس إلى الأبد. كان صوت لسان الحال أعلى من ذلك الصوت المثقل بالآلام. على مثلك أيها الشيخ فلتبكي البواكي، على مثلك أيها الشيخ فلتبكي البواكي، على مثلك أيها الشيخ فلتبكي البواكي، حق لك أيتها القلوب أن تتفطري حزنا، ولا تثريب عليك أيتها العيون أن تسكب العبرات، فالخسارة كبيرة والخطب جلل والرزية عظيمة. أبكيك شيخ العلم، أبكيك شيخ الزهد والعلم والتقى، وقد حق أن أبكي فؤادا يصدع
لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب، وذكرك بين الناس أبقى وأرفع، تراثك موصول وعلمك خالد، وخيرك للقادي مصيف ومربع. ركبت مطايا العزم تقوى وهمة، وأنت لفعل الخير أدنى وأسرع. وقفت بشهر الصوم طودا على الظنا، تبش فلا تشكو ولا تتوجع. بلاء لو استعلى على رأس شاهد لخر من البلوى طريحا يصدع. بنيت وفي البلوى طهور ورفعة، وفي غمرات السكرات تفتي وتنفع. فتاواك أنوار وصوتك رحمة، ونصحك مثل الغيث والشرح ممتع. لئن أودعوك اليوم في طيب الثرى فقد علموا من في ثرى الطيب ودعوا. وجاورت قبر الباز حبا وصحبة، عسى أن يكن في جنة الخلد مجمع. عليك سلام الله، عليك سلام الله ما هل هاطل وما هب لسم وانحنى متضرع. سلام الله عليك أيها الشيخ ورحمته عدد ما أفتيت، وسلام الله عليك ورحمته عدد ما أبليت. سلام الله عليك عدد ما درست وعلمت، وعدد ما حضرت وتكلمت. سلام الله عليك، فكم من قلب ميت أحييته بمواعظك، وكم من غافل جاهل استنار بفتاواك، وكم من طالب علم وفقه الله لينهل من رحيق علمك. أيها المسلمون، وفي عصر أمس الخميس خرجت الألوف المؤلفة والجموع المحتشدة تودع شيخها وحبيبها في مشهد يسر القلوب ويشرح الصدور ويشعر بعزة المسلمين. خرجت الآلاف في موكب إيماني مهيب يرسم صورة العزة الإيمانية ولوحة الملك الحقيقي. خرجت الجموع في صورة تذكرنا بمقولة الإمام أحمد مخاطبا أهل البدع: موعدكم يوم الجنائز. إنها مقولة خلدها التاريخ وأثبت صدقها الأحداث، وكانت جنازة الشيخ لها شاهدا. فاسمعوها يا أهل البدع ويا أهل المذاهب المنحرفة، واسمعوها يا أهل الأموال الطائلة والقصور الفارهة، واسمعوها يا دعاة الانحلال ويا مروج الرذيلة. جاءت جنازة الشيخ لتثبت للأمة أن من عاش يحمل هم الإسلام رفع الله ذكره بين الأنام، ومن أحبه الله وضع له القبول في الأرض. جاءت جنازة الشيخ الإمام لتجلي عاقبة الصبر والمصابرة وآثار الجهاد والمجاهدة. جاءت جنازة الشيخ الإمام لتثبت للناس أن العزة في طاعة الله، وأن من علق قلبه بالله عاش سعيدا ومات حميدا. جاءت جنازة الإمام لتثبت أن الأمة لا زالت بحمد الله تحمل مشاعر التقدير والإجلال لعلمائها الصادقين ودعاتها المخلصين. جاءت جنازة الشيخ لتعلن للناس أن هذا هو الملك الحقيقي لا ملك هارون، وأن المكانة الحقة لمن يتربع على عرش القلوب هي لمن ملك الناس بأخلاقه وببذله الخير للغير. إن فجيعتنا في هذا الإمام ومن سلفه عظيمة، وغيوم الحزن تضلنا جميعا. فإن كان من عزاء فهو هذا الحب المتدفق من كل صوب، وإن كان من سلوى فهي في علمنا أن ما عند الله خير وأبقى. إن الحزن عليك أيها الإمام الفقيد حزن شديد، والألم لفراقك يعتصر القلوب، تكالبت الهموم على فؤادي فأصبح غارقا في بحر يأسي، وضاقت رغم فسحتها أراض فلم نشعر بروح أو بأنسي. أيا نائمي في الحزن مهلا، فما فقد النجوم كفقد شمسي. فيا شمس البلاد ويا سناها ويا حصنا لها من كل ردس، لقد عظمت مصيبتنا وجلت بفقدك شيخنا في يوم أمسي. أبي أنت الفقيد ولا سواكم، وغيركم له عوض سينسي، فهل في العيش بعدكم نعيم؟ وما قدر الجسوم بغير رأسي؟ وإن الناس بعدك يا إمام كجسم مدنف من غير آسي، وباغي العلم بعدك يا إمام كمن يبغي الشراب بغير كأسي. ستبكيك العلوم وطالبوها، فقد فقدوا بكم شم الرواسي. والآن يا عباد الله، ماذا بقي سوى أن ألم ما تبعثر من بقايا النشيج؟ فيا سحائب الحزن، اغسلي قلوب محبيه بالدمع صباح مساء. ويا أيتها الألسن التي استعصى عليها الرثاء، تمتمي بالدعوات الصادقة له بالرحمة والمغفرة. فنسأل الله أن يرحم الأمة وأن يكشف عنها الغمة، كما نسأله تعالى أن يجبر مصابنا ويحسن عزاءنا في نجومنا وكواكبنا الآفلة من علمائنا الصادقين. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم اجبرنا في مصابنا، واخلفنا خيرا مما فقدنا، واستغفروا ربكم يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
دموع المنابر.
لنا مع هذا المصاب وقفات.
أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، وفكروا فيما أنتم قادمون عليه من الموت الذي لا مفر منه، والقبر وسؤال الملكين، ويوم القيامة وما فيه من أهوال، والصراط والميزان والحساب، وتطاير الصحف، والجنة أو النار. وحاسبوا أنفسكم، واستعدوا بالأعمال الصالحات، وتذكروا عباد الله أن ما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار، والموت والفناء قد كتب على الخلق، ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن كان يوقن بأنه إذا مات نسي، فإنه يحسن ولا يسيء. عباد الله، الحازمون حينما عرفوا أنهم مفارقون لهذه الدنيا بنوا لهم مستقبلاً في الآخرة، وقصوراً عامرة بالأعمال الصالحة، ولا سيما طلب العلم ونشره ونفع الأمة والقيام بالدعوة إلى الله عز وجل. معاشر المسلمين، في آخر أسبوعنا هذا حصل لنا خسوفان: الأول خسوف القمر ليلة الإربعاء، وهو آية من آيات الله يخوف الله به عباده، ولا ينخسف لموت أحد ولا لحياته، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخسوف والكسوف فيهما تذكير للعباد بشيء مما يحصل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وفيهما أيضا بيان للعباد بأن الشمس والقمر من مخلوقات الله التي يتصرف فيهما كما يشاء، وفي ذلك تخويف للعباد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفزع إلى الصلاة وذكر الله وتكبيره والصدقة حتى ينكشف ما بالناس. أما الخسوف الثاني فهو ليلة الخميس حينما انخسف قمر في العلم نفع الله به الأمة أكثر من 50 سنة. ذلكم هو فضيلة شيخنا العلامة الفقيه محمد العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه وإيانا ومشايخه وعلماء الأمة الصادقين الفردوس الأعلى من الجنة، آمين. فلقد فجعت الأمة الإسلامية بفقده كما فقدت علماء قبله. نسأل الله أن يعوض الأمة خيرا مما فقدت، وأن يتغمد علماءنا بواسع رحمته، فإنهم أقمار يضيئون الطريق للسالكين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الإمام أحمد والحاكم بإسناد حسن. فالعلماء مبلغون عن الله عز وجل، ونجاة الأمة معلقة بوجودهم. فإذا قبضوا قبض العلم. وضل الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم. إن الكتب وحدها لا تكفي، حتى لو كانت الكتب السماوية، إذ لو أغنت تلك الكتب عن قوم لأغنت عن بني إسرائيل الذين انحرفوا عن سواء السبيل. فالكتب تحتاج إلى من يقوم بفهمها وتوضيح معناها. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خذ العلم قبل أن يذهب. قالوا: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال فغضب، ثم قال: ثكلتكم أمهاتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. أخرجه الإمام أحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ أخرجه الدارمي والترمذي. فذهاب العلم إذن إنما هو بذهاب العلماء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا. قال: ذهاب العلماء. وذهاب العلماء معناه هلاك الناس. عن أبي جناب رحمه الله قال: سألت سعيد بن جبير رحمه الله فقلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. وأيما رجل سوده قومه على غير فقه وعلم فإن في ذلك هلاكهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا فمن سوده قومه، أي جعلوه رئيسا وسيدا، ألا فمن سوده قومه على فقه كان ذلك خيرا لهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان ذلك هلاكا له ولمن تبعه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يزال عالم يموت وأثر للحق يدرس حتى يكثر الجهل، وقد ذهب أهل العلم فيعملون بالجهل ويدينون بغير الحق ويضلون عن سواء السبيل. إن البشر محتاجون إلى العلماء حاجة عظيمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه المرء في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. أيها المسلمون، العلم مع الخشية أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، كيف لا؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسأل الزيادة من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. العلم النافع سبب لخشية الله، ولهذا فإن العلماء العاملين هم أكثر الناس خوفا من الله وخشية له، وأشدهم تعظيما لأمره، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا حصر لخشيته في أولي العلم. وقال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقد أخبر أن أهل خشيته هم العلماء، فدل على أن الجزاء المذكور للعلماء بمجموع النصين: العلماء يطاعون في طاعة الله، ويجب الرجوع إليهم فيما أشكل من أمور الشرع، عظم الله قدرهم فاستشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود. يقول عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. العلماء يا عباد الله هم أهل الفهم عن الله عز وجل. يقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هم أبصر الناس بالشر ومداخله. قال الله سبحانه: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ففي هذا فضيلة لهم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتباراً عند الله وعند خلقه. العلماء الربانيون أراد الله بهم خيراً. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. وليس للناس عوض عن العلماء أبدا إلا أن يكون لهم عوض عن الشمس والعافية. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر الدعاء له. قال: يا بني، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ فنسأل الله الكريم أن يرحم شيخنا، وأن يصلح علماء المسلمين، وأن يرحم موتاهم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم رؤوف رحيم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
دموع المنابر.
لنا مع هذا المصاب وقفات معاشر المسلمين، ووقفات أخيرة في مشهد جنازة الشيخ رحمه الله. رواها من حضر، فلقد حضر جنازة الشيخ من الناس ما يفوق وصف الواصفين، حتى إن العدد ليقدر بمئات الآلاف، وربما تربو على الملايين التي حضرت للمسجد الحرام ليشهدوا الصلاة عليه. فيهم الحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والعربي والأعجمي، ومن يعرف الشيخ ومن لا يعرفه، ومن رآه ومن لم يره. وساروا بعد الصلاة يحملون جسده، يتحركون دقيقة ويقفون دقائق. فتحقق قول الإمام أحمد رحمه الله: موعدكم يوم الجنائز، وهذا عاجل البشرى. ولقد وعظ الشيخ رحمه الله، وعظ وهو حيا، وعظ الناس وهو حي عبر المذياع، ووعظ عبر المنابر، ووعظ عبر الدروس، ففاضت دموع وتفتحت قلوب. لكنه وعظ يوم وفاته وهو مسجى، ففاضت عيون لم تجد فيها موعظته حيا. فرحمه الله كان ميتا أوعظ. لما قدمت جنازة الشيخ للصلاة عليه، أو حان وقتها لمن كان بعيداً، فاضت عيون وتألمت قلوب لم تكن لتتألم لموعظة الشيخ حياً. فرحمه الله كان حياً واعظاً، لكنه ميتاً أوعظ. فرحمه الله رحمةً واسعة. ووقفة أخرى: أتدرون أين دفن الشيخ ومن هو جاره؟ لقد دفن في بلد الله الحرام، في أم القرى. وأما جاره فشيخه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله. كانا يتجاوران في الدنيا ويتحدثان في أمور المسلمين، واليوم كل منهما جار للآخر، لكنهما جاران قرب لا يتزاوران، ونسأل الله أن يتجاورا في الجنة بجوار محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، من يسلينا عن فراق الشيخ ومن يعدنا بلقائه إنه المولى جل وعلا، فنسأله أن يلهمنا الصبر والثبات، وأن يجمعنا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يخلف على الأمة خيرا. اللهم اغفر لشيخنا ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم جازه، اللهم جازه، اللهم جازه خير ما جزيت محسنا على إحسانه. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين الصادقين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير. اللهم احفظ علماءنا ودعاتنا، اللهم ومن كان منهم مريضا فمن عليه بالشفاء يا رب العالمين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد، الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.